الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أحبابنا في الله، نحن نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة تعيش يقظة بعد ثبات عميق، وصحوة بعد سكر في أمور الدنيا غفلت به عما خلقت له، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا قد أقر مضاجع أعداء الإسلام سواء في الداخل أو في الخارج، لأن دول الكفر تعلم علم اليقين بما جرى في التاريخ السابق أن الأمة الإسلامية إذا عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح فإنها سوف تكتسح ديارها وتغنم أموالها كما جرى ذلك في صدر هذه الأمة التي قال الله مخاطبا إياها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولهذا نجد أعداء الإسلام يحاربون الإسلام بكل قوة، بالقوة العسكرية أحيانا، وبالقوة الفكرية أحيانا، وبالقوة الأخلاقية أحيانا، وبالحرب أحيانا، وبالسلم أحيانا. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع ويقع الآن على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من الاضطهاد والقتل والتشريد واحتواء الأطفال حتى يعيشوا في أحضان النصرانية الضالة، وحتى لا يبقى مستقبل لهؤلاء الشباب. ولهذا يجب علينا ولا سيما الشباب منا أن نحذر كل الحذر، وأن نعرف دسائس القوم ومكايدهم حتى ندحرهم ونقول كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإن من الغزو الذي ظهر في الآونة الأخيرة غزو الوحدة والهدف والمنهج بمحاولة التفريق بين شباب المسلمين، حتى جعلوهم شتى، شيعا أحزابا، يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، بل ويكفر بعضهم بعضا، مع أن الواجب أن يكون الهدف واحدا والمنهج واحدا والمظهر واحدا حتى يمكن للأمة الإسلامية أن تعيد مجدها بإذن الله. ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن التفرق سبب للفشل، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني هل حصل ما تكرهون. إن هذه الكيدة التي يكيد بها أعداء الصحوة الإسلامية وأعداء الشباب الإسلامي، وهي كيدة التفرق، إنها لكيدة عظيمة يجب أن ينتبه الشباب لها. وأنا لست أقول إنه يجب أن تتفق الآراء وأن لا يحصل اختلاف، لأن هذا طلب ما هو مستحيل، إذ أن الناس لا بد أن يختلفوا، حيث إنهم يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في القصد والإرادة ويختلفون في الإيمان، أربعة أشياء. الأخ يعود عليه، نعم، وأنت واقف. من يعرف؟ تفضل، استاذ يا ولد، تفضل. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. أما الاختلاف في العلم فلا شك أن من يحفظ 100 حديث مثلا ليس كمن يحفظ 500 حديث، إذ أن عند الثاني ما ليس عند الأول. وأما الاختلاف في الفهم فظاهر أيضا، تجد بعض الناس يستنبط من هذه الآية 10 أحكام وآخر لا يستطيع أن يستنبط منها 5، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب. كذلك أيضا في القصد والإرادة، من الناس من يكون قصده الخير وإقامة شريعة الله في عباد الله، ولا يريد أن يكون في تعليمه وفي علمه وتوجيهه، لا يريد أن يكون له فيه مجرد السمعة، ولكنه يريد أن ينفع العباد. أما آخر فيريد السيطرة على الناس بعلمه وتوجيهه، وهنا يظهر أثر هذا في العباد وأثر الآخر في العباد. الرابع إيش؟ الاختلاف في الإيمان. من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله. ومن الناس وهو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله، وهذا في القصد. لكن من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يؤمن بذلك إيمانا حقيقيا بأن القرآن من عند الله، وأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة كتاب الله في وجوب التصديق وفي وجوب العمل، وإن كان التخلف عنه في أشياء معلومة لأهل العلم. المهم أنه كلما ازداد الإنسان إيمانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله يفتح له من المعارف والعلوم ما لا يفتحه على غيره. هذا الاختلاف الذي يقع باختلاف هذه الأمور الأربعة لا يعني أن تختلف القلوب، لا يعني أن تختلف القلوب، ولا ينبغي أبدا أن يكون سبب الاختلاف القلوب، لأن الجميع هدفهم واحد. وإذا كان الهدف واحدا فالاختلاف في الطريق لا يضر، ما دمنا كلنا نقصد مكة مثلا فلا بأس أن يصل إليها أحدنا من الجنوب والآخر من الشمال والثالث من الشرق والرابع من الغرب، المهم الوصول إلى المقصود. فإذا كان هكذا فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة، وأن لا نتفرق أحزابا وشيعا. وإذا حصل من أحدنا ما نراه خطأ فالواجب الذي تحتمه النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، الواجب أن نحاول إصلاح الخطأ من غير شماتة بالمخطئ ومن غير تشهير به، بل بالحكمة والبيان. وإذا تبين الخطأ فما هو الواجب بالنسبة لمن كان مخطئا؟ هل الواجب أن يصر على رأيه أو الواجب أن يدعن للحق؟ أجيب. الثاني، الواجب أن يدعن للحق، وهو إذا أدعن للحق ورجع عن الباطل كان ذلك خيرا له عند الله وعند عباد الله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاؤك بالأمس أن تقضي بالحق اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وصدق. قد تقول النفس للإنسان إنك إذا تراجعت كان ذلك هزيمة لك، وكان سببا لعدم ثقة الناس برأيك، فيحقرك الناس ولا يلتفتون إليك، ولكن هذا من إملاء الشيطان ومن قيادة النفس الأمارة بالسوء. إننا نعلم علم اليقين أن الإنسان إذا رجع إلى الحق فإنه بذلك يرضي الله عز وجل، ومن التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولا يزداد بذلك إلا رفعة، أي لا يزداد برجوعه إلى الحق وطرح ما كان يراه من رأي مخالف، لا يزداد بذلك إلا رفعة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. كلمة هذه صادرة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي خبر، وخبر الرسول وخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق لا يتخلف. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعلى هذا فإذا رجعت إلى الحق بعد رأي أخطأت فيه الحق فإن ذلك ليس طاعة لك ولا نزولا لمرتبتك، ولكنه رفعة لك وعلو في مرتبتك. فلا يغرنك الشيطان، لا يخدعنك الشيطان، لا يقول لا تتراجع، إن تراجعت فإنك سوف تخسر مرتبتك، فإن هذا من وحي الشيطان وإملاء النفس الأمارة بالسوء. وإذا كان هذا واجبنا ونحن أمة واحدة فلماذا نتفرق؟ لماذا يكون هذا تبليغيا والآخر إصلاحيا والثالث إخوانيا والرابع سلفيا والخامس كذا والسادس كذا؟ لماذا؟ هذا يشمت بنا الأعداء ويوهن عزائمنا، ويكون بعضنا حربا على بعض بدل أن كان الواجب أن نكون حربا جميعا على أعدائنا. لا شك أن لكل طريق أن لكل طريق محاسنة ومساوئة، فلماذا لا نجتمع؟ والمراد زعماء القوم ورؤساء القوم، لماذا لا يجتمعون وينظرون في الأخطاء حتى يتداركوها ويتفقوا على الصلاح والإصلاح؟ لماذا نسمع من بعض الأحيان أن من الناس من يقول فلان تبليغي فهو فاسق أو كافر أو مبتدئ، الآخر إخوان ويصفونه أيضا بما يصفونه به من العيوب، وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا، مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد، ألا وهو إيش؟ منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا، مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد، ألا وهو إيش؟ منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة بهذا الاجتماع، فقال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلينا أن نذكر هذه النعمة، وعلينا أن نتجنب كل ما يؤدي إلى التفرقة. ولا أريد بذلك أن نسكت على خطأ، السكوت على الخطأ خطأ، لكني أريد أن نتلافى الخطأ وأن نجتمع على إصلاحه. وإني أضرب لكم مثلا بما جرى للصحابة رضي الله عنهم حين ندبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. ماذا قال؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. نعم. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إلى بني قريظة وأدركتهم العصر، فاختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم: إنه أراد منا أن نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة، وقال بعضهم: أراد منا أن نبادر بالخروج حتى لا يأتي وقت صلاة العصر إلا وقد وصلنا بني قريظة فنصلي العصر هناك. الحديث محتمل. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث محتمل. ولذلك اختلف الصحابة على رأيهم، فمنهم من صلى في الوقت قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من أخر حتى صلى بعد الغروب في بني قريظة. فأيهم المصيب؟ المصيب من صلى في الوقت، لأن دلالة الأدلة على وجوب إيقاع الصلاة في وقتها محكمة. وقت العصر إلى متى؟ ما لم تضطر الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالنص محكم بوجوب الصلاة في وقتها، وتأخير الصلاة إلى الوصول إلى بني قريظة ليس محكما، يعني فيه اشتباه. في دلالته على المراد اشتباه. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فمن الذي نقدم؟ إيش؟ المحكم. إذن يكون المصيب من الصحابة هم الذين صلوا في الوقت، ومع هذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا من الطائفتين، ولم يحصل بهذا الخلاف اختلاف في القلوب، بل بقيت القلوب صافية نقية، وعذر كل واحد الآخر بأن الأمر محتمل لما يقول، ومن قال بأحد الاحتمالين بناء على أنه هو الراجح فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها. يقول هذا المجتهد أنا نظرت في الأدلة وأنعمت النظر وتبين لي كذا وكذا ولا أستطيع أكثر من ذلك. نقول له بارك الله فيك، ما دمت بذلت الجهد بقدر ما تستطيع فقد وافقت أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، ووافقت مراد الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحصلت على أجر أو أجرين، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر بحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلم تخرج من أحد الأجرين. وهكذا ينبغي لنا نحن أن ننهج منهج السلف الصالح في أن لا يصل الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف في الصلاة حتى لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر أحد على أحد، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم إن من أسباب النزاع أو الخلاف ما يقع تعصبا لبعض الآراء أو لبعض الأشخاص، حتى إن الإنسان لا يربط الولاء والبراء بالموافقة والمخالفة، فمن وافق الرأي الفلاني فهو من أوليائه وأتولاه، ومن خالفه فهو من أعدائه وأتبرأ منه، وكذلك في بعض الأشخاص. ولذلك نرى الآن أن الشباب مع الأسف يأمرون كثيرا من مجالسهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، وربما يصل ذلك إلى العداوة والبغضاء والولاء والبراء. لماذا؟ الواجب على كل واحد منا أن ينظر إلى الحق لأنه حق، لا لأن فلانا قال به أو الطائفة الفلانية قالت به، بل أنظر إلى الحق لأنه حق، ولا أربط ذلك بأشخاص أو طوائف، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. صحيح أن من قال بالقول وهو ممن يعتمد في دينه وعلمه فإن النفوس تقبل منه أكثر مما تقبل من شخص مجهول أو من شخص معروف بضعف الدين أو ضعف العلم، وهذا لست أعنيه، لست أعني بقول إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لست أعني بذلك أنه لا يمكن أن نتعرف على الحق بالرجال، لأنه من المعلوم أنه لو حدثك طالب علم صغير في حكم من الأحكام الشرعية وحدثك في حكم آخر عالم كبير معروف بالتحري والأمانة والدين، فإن ثقتك بالثاني عليكم تمام أكثر من الأول، لأن هذا هو الذي يغلب على الظن. كما أنه لو تراءى الهلال رجلا أحدهما ضعيف النظر والثاني قوي النظر، فأخبرك الثاني بأنه رأى الهلال ونفى الأول رؤية الهلال، فبمن تأخذ بقوله؟ بالثاني، لأنه أقوى نظرا. وهكذا آراء العلماء. وهذه نقطة أحذر منها الشباب، أحذر الشباب أن يعمروا أوقاتهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وماذا حصل وماذا يحصل، وأقول اتجهوا إلى ما فيه نفعكم ونفع أمتكم من الإقبال على كتاب الله حفظا وتدبرا وعملا كما أنزله الله لذلك. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليقبلوا على النظر في أحوال الأمة الإسلامية نظرا فاحصا مبنيا على التثبت والتأني وعدم التسرع، ثم يحاولوا إصلاح هذا الخطأ. لكن بوجه هادئ ليس فيه عمق ولا كراهية ولا بغضاء. ومن الجائز أن تكره العمل ولا تكره العامل، لأن العمل المكروه مكروه على كل حال، والعامل قد لا أكرهه لعلمي أنه كان جاهلا أو معذورا، فلا أحاول كراهته حتى أعذر منه وأعرف أنه معاند، وحينئذ أكرهه بمقدار ما عمل من مكروه لا أزيد ولا أنقص. والمهم أن الله تعالى أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأعيد التحذير مرة أخرى من أن تضيع الأوقات بكلام لا فائدة منه بل بكلام فيه المضرة. وأسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل مستقبل أيام المسلمين خيرا من ماضيهم. وأسأل الله تعالى في هذا المكان أن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق، وأن يسلط بعضهم على بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسني بعضهم بعضا كما فعلوا بإخواننا المسلمين في الشيشان. وأسأل الله تعالى أن يفعل مثل ذلك في الصرب الخائنين المعتدين الذين عاهدوا ثم عاهدوا ثم عاهدوا ونكثوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر هؤلاء الأعداء وأمثالهم في كل مكان، وأن يجعل التمكين والعزة والعاقبة الحميدة لإخواننا المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم، والله نسأل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين للجميع.
هذا سائل يسأل يقول: سمحت الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله، سمعنا أن لكم محاضرة غدا في مسجد الأمير متعب بجدة، فهل هذا صحيح وما عنوانها؟
أول سؤال يأتي هو السؤال هذا. الجواب صحيح إن شاء الله، سيكون المحاضرة في مسجد الأمير المتعب في جدة الليلة المقبلة إن شاء الله. أما موضوع المحاضرة فأظن أن من أنسب ما يكون أن يكون موضوعها في الصيام وما يتعلق به أو في وظائف رمضان أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. نعم.
يسأل سائل يقول هل من كلمة بمناسبة هذه الإجازة؟
الكلمة بمناسبة هذه الإجازة هو ما قلته الآن، ولعل إخواني الذين يأتون إلى هذا المكان قد أعطوا المقام حقه وأوفوه. نعم.
هذا سائل من الناس يعني يقول ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا لمثل إقامة هذا المخيم وتعميمه في عدد من مناطق المملكة جزاكم الله خيرا لما لمسناه من الفائدة؟
أنا أرى في هذا المخيم وأمثاله مصلحة كبيرة ودرء مفسدة، لأنه يجمع الشباب ويكون فيه من الكلمات الخيرة الطيبة الموجهة ما تحصل فيه الفائدة، كما أنه أيضا يحمي الشباب عن التسفه في الأسواق وإضاعة الأوقات والاختلاط بأناس لا تنبغي مخالطتهم. ففي هذا وفي المراكز الصيفية مصالح عظيمة ودرء مفاسد كبيرة وتوجيه الشباب، ولا سيما إذا كان القائمون على هذه المراكز والمخيمات ممن يوثق بهم في علمهم ودينهم وأخلاقهم واتجاهاتهم. وأنا أشكر الحكومة على إتاحة الفرصة للشباب من هذه المراكز وهذه المخيمات، كما أنها تساعد بقدر ما تساعد به مما نرجو به الثواب الآجل والآجل، وأن يكون في ذلك صلاح البلاد والعباد.
هذا سائل يسأل وقد كثرت الأسئلة حول هذا يا فضيلة الشيخ، يقول هل من نصيحة توجهها لعامة المسلمين لمن يتكلم على العلماء والدعاة وذكرهم بأسمائهم واتهامهم في نياتهم جزاكم الله خيرا؟
التحذير من هذه الطريقة واجب، ليس على العلماء فقط بل على كل الناس، وذلك أن أصل الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كانت لأهل العلم أو للأمراء ازدادت إثما، لأن غيبة العلماء تتضمن القدح في أشخاصهم، ثم بالتالي أو ثم النتيجة أن لا يؤخذ بأقوالهم مع أنهم هم حملة الشرع. ولا يخفى ما يحصل من الشر في انحطاط رتبة العلماء وعدم اعتبار أقوالهم من ضياع الشريعة. ولهذا كان الذي يغتاب العلماء جانيا على العالم نفسه وعلى ما يحمله من شريعة الله، فكان إثمه أعظم. وكذلك الأمراء، اغتياب الأمراء ليس كاغتياب عامة الناس، وذلك لأنه إذا اغتيب الأمراء انحط قدرهم في أعين الناس، وإذا انحط قدرهم في أعين الناس قلت هيبتهم، وإذا قلت هيبتهم حصل التمرد عليهم، وإذا حصل التمرد عليهم فذلك هو الفوضى الذي هو فذلك هو الفوضى التي لا حدود لها والتي تخل بأمن البلاد. ولست أقول إن العلماء لا يخطئون ولا إن الأمراء لا يخطئون، بل الخطأ وارد من العلماء والأمراء كما هو وارد من جميع الناس. ولكن الطريق إذا علمت خطأ منسوبا إلى عالم أو إلى أمير أن أسلك المراتب التالية: الأول التثبت، التثبت من صحة النقل عن هذا العالم أو هذا الأمير. وكم من خبر نسب إلى أحد العلماء ثم إذا حقق في الأمر وإذا هو كذب، إما لسوء فهم الناقل وإما لسوء قصده. وكذلك يقال فيما ينقل عن الأمراء. إذن الواجب أولا وهو المرتبة الأولى التحري والتثبت. ثانيا، إذا نقل لنا عن عالم خطأ في شيء وثبت عندنا صحة النقل، فإن الواجب وهو المرتبة الثانية أن نتأمل مدى صحة هذا القول، فقد يكون الصواب مع العالم دون ما توهمناه، فلا بد من أن نتأمل قبل أن نتكلم مع العالم. فإذا تبين لنا أن ظننا أنه خطأ تراجعنا وصرنا ندافع عن هذا العالم. فإن لم يتبين لنا أن خطأه صواب، أي أن خطأه فيما نظن صواب في نفس الأمر، فإننا نتصل بالعالم لننظر ما عنده، وحينئذ إما أن يقنعنا وإما أن نقنعه، يعني إما أن يتبين الخطأ معه أو الخطأ معه. والواجب على من تبين له الخطأ أن يرجع إلى الصواب في كل حال. وهكذا يقال للأمراء. ثم إن الواجب أيضا عند مناقشة العالم الذي له قدره أن يناقش بأدب واستحياء وخجل، دون أن يناقش وكأنه ند لهذا الذي ناقشه، مع أن الذي ناقشه قد يكون من أدنى طلبته علما وفهما. فنصيحتي للعموم أن يدعوا لحوم الأمراء ولحوم العلماء، ولست أعني بذلك أن يترك الخطأ بدون تنبيه عليه، بل يجب التنبيه على الخطأ ولكن بالحكمة. ثم إن من العجب أن الأمير لو أخطأ مرة واحدة أو العالم أخطأ مرة واحدة لمسحت هذه الخطيئة جميع ما عمله من حسنة، وصارت الأخطاء تنشر والمحاسن تقبر. وهل هذا من عادل يا أخوان؟ عجيب. لا، إذا ابتلينا ولا بد فالواجب أن نبين الخطأ والصواب والحسن والسيئة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا ما أقوله حول هذا الأمر. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما هي توجيهاتكم للشباب الذين يريدون الالتزام ولكن محيطه من الآباء والأمهات والأقارب والأهل والأصحاب يصعبون عليه هذا الأمر ويحذرونه من الانخراط في دائرة الالتزام؟
توجيه لهؤلاء أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يشقوا طريقهم إلى الهدى. وإذا علم الله تعالى منهم صدق النية أعانهم وجعل العاقبة الحميدة لهم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فأقول لإخوتي الذين من الله عليهم بالاتجاه الصحيح، أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا مانع من مداراة الوالدين، لأن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أتم الآية، وصاحبهما في الدنيا معروفا وجريهما. ويقول: أنا سأذهب مثلا إلى عمل وآتي بسرعة، ويقضي حوائجهما ويستدر عطفهما ومحبتهما، ولعل الله تعالى أن يهديهما على يده. ولقد سمعت من أناس أن الله تعالى هدى أيديهم على بنت من بناتهم، بنت من الله عليها بالهداية فكان سببا لهداية البيت كله. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إحياء التراث القديم الذي لا يتعلق بالكتاب ولا بالسنة أو قد يخالفهما؟
أما إحياء التراث المخالف للكتاب والسنة فغلط، والواجب إماتته، كإحياء العنصرية ودعوى الجاهلية وما أشبه ذلك. وأما ما ليس فيه مخالفة فينظر هل في إحيائه إضاعة للمال وإضاعة للوقت، وربما يكون سببا لتوليد العصبية، فهذا أيضا لا يحيى، بل يقبر ولكنه أخف من الأول. وأما إذا كان فيه مصلحة كالحرص على الخطوط، بل كالحرص على المخطوطات القديمة من كتب أهل العلم، فإن هذا قد يكون محمودا أو لا يكون محمودا ولا مذموما، حسب ما يترتب عليه من مصلحة أو ردها.
آخر سؤال.
طيب آخر سؤال. نعم.
يقول هذا سائل: فضيلة الشيخ، كنا نظن أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بنحو شيء من العبادات فيه بدعة، وقد فوجئنا بعدد من الخطباء في المساجد وهم يدعون الناس لإحياء تلك الليلة، مستدلين بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. وقال صححه بعض أهل العلم، وكثير من العلماء أو كثير أو بعض من الخطباء في المساجد قد حث الناس على هذا، فما تقولون؟
الذي نقول إنه وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان وفي فضل صوم يوم النصف من شعبان، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا ينتظر بعضها ببعض. وأكثر من اشتهر عنهم تعظيمها أهل الشام، ومنهم جاء تعظيمها. وأقول أهل الشام ليس المعاصرين، ولكن في زمن التابعين فأخذ الناس عنهم تعظيمها وفضلها، حتى قال بعضهم إنها ليلة القدر، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتعين بهذا أن ليلة القدر في رمضان، حتى أن بعضهم يقول إن ليلة النصف من شعبان يطغى الماء في زمزم حتى يفيق، وسئلنا عن ذلك وهذا كله ليس له أصل وليس له صحة. وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر وغيره، وكذلك يومها، فلا يخص يومها بالصيام ولا ليلتها بقيام لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه صحيح. ومن خطب بفضلها فهو بناء على ما قاله بعض الناس واعتمدوا على هذه الأحاديث الضعيفة.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
عباد الله، هناك حقيقة لا بد من طرحها، وقضية لا بد من مواجهتها، قضية لا بد أن نواجهها نحن، ولا بد أن يواجهها كل مسلم وكافر، كل بعيد وقريب، كل ذليل وحقير، كل عزيز وأمير، كل صعلوك ووزير، هي حقيقة الموت.
كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.
الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب.
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، لكي ينادي فيا ليت شعري. هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أو يقال يا أيتها النفس الخفيفة اخرجي إلى سخط من الغيظ.
هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب.
ألا ليس شعري من تلك الساعة التي قصت غزائها الصالحين ونادت والصراب على الأمرار؟
إن هذا الموت هو أخطر حقيقة، هو أعظم حقيقة، هو أكبر حقيقة يواجهها الشقي والسعيد، الغني والفقير، العزيز والذليل، الذليل والحقير. الموت هو أكبر حقيقة، ومن أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
لا تسأليني كيف تكون خاتمة،
أي خاتمة نواجهها، أي نهاية نفضي إليها، وأي عمر يمتد بنا، وأي شباب نتقلب فيه حتى ننتقل منه إلى الشيخوخة ثم نتوب بعد ذلك. هل ضمنا هذه الحياة وهل ضمنا هذه الأعمار؟ بادروا بالتوبة،
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بادروا بالتوبة،
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
بادروا بالتوبة،
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه.
بادروا بالتوبة،
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
بادروا بالتوبة،
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بادروا بالتوبة،
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
بادروا بالإنابة،
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل، وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء، فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأمر خطير وعجيب وجليل جدا. فيا عباد الله، اسألوا الله الذي بيده النواصي، اسألوا الله الذي بيده القلوب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، اسألوا الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان، وأن يعصمنا من الزيغ والضلالة، ومن الغواية بعد الهداية، ومن الفساد بعد الصلاح. وأنتم يا شباب المسلمين، إن الكثير منا، إن الكثير من شبابنا يسوفون التوبة ويؤجلون الإنابة وينشغلون بالعبث ويلهون في الباطل، ظنا منهم بأن الحياة أمامهم وهم في ريعان الشباب وفي ربيع العمر وفي زهرة الدنيا، يظنون أن الاستقامة تعقيد، وأن الطاعة وسوسة، وأن الإخبات لله تضييق وتشديد. لا والله يا عباد الله، إننا نفوت على أنفسنا حظا عظيما من السعادة بقدر ما نفوته من الأعمال الصالحة. واعلموا أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. انظروا واجمعوا في صناديقكم، لو زار كل واحد منا، لو زار قبره في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في نصف الشهر مرة، وأنت تنظر: هذا صندوقي، هذا فراشي، هذه داري سأسكنها وحدي، هل وضعت فيها عملا صالحا أم أم أودعتها خيبة وضياعا وحرمانا وحسرة. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم أحينا على الإسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واغفر اللهم لأحبابنا وأصدقائنا وإخواننا الذين فرطوا من بين أيدينا وودعونا ومضوا فينا ولا نملك لهم قليلا ولا كثيرا إلا أن نسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وفي دار كرامته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والمفسدين. اللهم من أراد شبابنا بسوء ونساءنا باختلاط وتبرج وسفور ورجالنا وعلماءنا وولاة أمرنا بفتنة أو مكيدة، اللهم جازه بالسوء والخزي والعار والدمار. اللهم أجر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أحبابنا في الله، نحن نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة تعيش يقظة بعد ثبات عميق وصحوة بعد سكر في أمور الدنيا غفلت به عما خلقت له، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا قد أقر مضاجع أعداء الإسلام سواء في الداخل أو في الخارج، لأن دول الكفر تعلم علم اليقين بما جرى في التاريخ السابق أن الأمة الإسلامية إذا عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح فإنها سوف تكتسح ديارها وتغنم أموالها كما جرى ذلك في صدر هذه الأمة التي قال الله مخاطبا إياها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولهذا نجد أعداء الإسلام يحاربون الإسلام بكل قوة، بالقوة العسكرية أحيانا وبالقوة الفكرية أحيانا وبالقوة الأخلاقية أحيانا وبالحرب أحيانا وبالسلم أحيانا. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع ويقع الآن على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من الارتهاد والقتل والتشريد واحتواء الأطفال حتى يعيشوا في أحضان النصرانية الضالة، وحتى لا يبقى مستقبل لهؤلاء الشباب. ولهذا يجب علينا ولا سيما الشباب منا أن نحذر كل الحذر، وأن نعرف دسائس القوم ومكايدهم حتى ندحرهم، ونقول كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإن من الغزو الذي ظهر في الآونة الأخيرة غزو الوحدة والهدف والمنهج بمحاولة التفريق بين شباب المسلمين، حتى جعلوهم شتى، شيعا أحزابا، يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، بل ويكفر بعضهم بعضا، مع أن الواجب أن يكون الهدف واحدا والمنهج واحدا والمظهر واحدا حتى يمكن للأمة الإسلامية أن تعيد مجدها بإذن الله. ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن التفرق سبب للفشل، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني هل حصل ما تكرهون. إن هذه الكيدة التي يكيد بها أعداء الصحوة الإسلامية وأعداء الشباب الإسلامي، وهي كيدة التفرق، إنها لكيدة عظيمة يجب أن ينتبه الشباب لها. وأنا لست أقول إنه يجب أن تتفق الآراء وأن لا يحصل اختلاف، لأن هذا طلب ما هو مستحيل، إذ أن الناس لا بد أن يختلفوا، حيث إنهم يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في القصد والإرادة ويختلفون في الإيمان. أربعة أشياء الأخ يعود عليه. نعم، وأنت واقف. من يعرف؟ تفضل استاذ هوي، تفضل. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. أما الاختلاف في العلم فلا شك أن من يحفظ 100 حديث مثلا ليس كمن يحفظ 500 حديث، إذ أن عند الثاني ما ليس عند الأول. وأما الاختلاف في الفهم فظاهر أيضا، تجد بعض الناس يستنبط من هذه الآية 10 أحكام وآخر لا يستطيع أن يستنبط منها 5، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا في القصد والإرادة، من الناس من يكون قصده الخير وإقامة شريعة الله في عباد الله، ولا يريد أن يكون في تعليمه وفي علمه وتوجيهه، لا يريد أن يكون له فيه مجرد السمعة، ولكنه يريد أن ينفع العباد. أما آخر فيريد السيطرة على الناس بعلمه وتوجيهه. وهنا يظهر أثر هذا في العباد وأثر الآخر في العباد. الرابع إيش؟ الاختلاف في الإيمان. من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله. ومن الناس وهو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله، وهذا في القصد. لكن من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يؤمن بذلك إيمانا حقيقيا بأن القرآن من عند الله، وأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة كتاب الله، في وجوب التصديق وفي وجوب العمل، وإن كان التخلف عنه في أشياء معلومة لأهل العلم. المهم أنه كلما ازداد الإنسان إيمانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله يفتح له من المعارف والعلوم ما لا يفتحه على غيره. هذا الاختلاف الذي يقع باختلاف هذه الأمور الأربعة لا يعني أن تختلف القلوب، لا يعني أن تختلف القلوب، ولا ينبغي أبدا أن يكون سبب الاختلاف القلوب، لأن الجميع هدفهم واحد. وإذا كان الهدف واحدا فالاختلاف في الطريق لا يضر، ما دمنا كلنا نقصد مكة مثلا فلا بأس أن يصل إليها أحدنا من الجنوب والآخر من الشمال والثالث من الشرق والرابع من الغرب. المهم الوصول إلى المقصود. فإذا كان هكذا فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة، وألا نتفرق أحزابا وشيعا. وإذا حصل من أحدنا ما نراه خطأ فالواجب الذي تحتمه النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، الواجب أن نحاول إصلاح الخطأ من غير شماتة بالمخطئ ومن غير تشهير به، بل بالحكمة والبيان. وإذا تبين الخطأ فما هو الواجب بالنسبة لمن كان مخطئا؟ هل الواجب أن يصر على رأيه أو الواجب أن يدعن للحق؟ أجيب. الثاني، الواجب أن يدعن للحق، وهو إذا أدعن للحق ورجع عن الباطل كان ذلك خيرا له عند الله وعند عباد الله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاؤك في الأمس أن تقضي بالحق اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وصدق. قد تقول النفس للإنسان إنك إذا تراجعت كان ذلك هزيمة لك، وكان سببا لعدم ثقة الناس برأيك، فيحقرك الناس ولا يلتفتون إليك. ولكن هذا من إملاء الشيطان ومن قيادة النفس الأمارة بالسوء. إننا نعلم علم اليقين أن الإنسان إذا رجع إلى الحق فإنه بذلك يرضي الله عز وجل، ومن التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولا يزداد بذلك إلا رفعة، أي لا يزداد برجوعه إلى الحق وطرح ما كان يراه من رأي مخالف، لا يزداد بذلك إلا رفعة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. كلمة هذه صادرة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي خبر، وخبر الرسول وخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق. لا يتخلف، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعلى هذا فإذا رجعت إلى الحق بعد رأي أخطأت فيه الحق فإن ذلك ليس طاعة لك ولا نزولا لمرتبتك، ولكنه رفعة لك وعلو في مرتبتك. فلا يغرنك الشيطان، لا يخدعنك الشيطان، لا يقول لا تتراجع، إن تراجعت فإنك سوف تخسر مرتبتك، فإن هذا من وحي الشيطان وإملاء النفس الأمارة بالسوء. وإذا كان هذا واجبنا ونحن أمة واحدة فلماذا نتفرق؟ لماذا يكون هذا تبليغيا والآخر إصلاحيا والثالث إخوانيا والرابع سلفيا والخامس كذا والسادس كذا؟ لماذا؟ هذا يشمت بنا الأعداء ويوهن عزائمنا، ويكون بعضنا حربا على بعض بدل أن كان الواجب أن نكون حربا جميعا على أعدائنا. لا شك أن لكل طريق محاسنة ومساوئة، فلماذا لا نجتمع؟ والمراد زعماء القوم ورؤساء القوم، لماذا لا يجتمعون وينظرون في الأخطاء حتى يتداركوها ويتفقوا على الصلاح والإصلاح؟ لماذا نسمع من بعض الأحيان أن من الناس من يقول فلان تبليغي فهو فاسق أو كافر أو مبتدع، الآخر إخوان ويصفونه أيضا بما يصفونه به من العيوب، وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا، مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد ألا وهو إيش؟ منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا، مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد ألا وهو إيش؟ منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة بهذا الاجتماع، فقال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلينا أن نذكر هذه النعمة، وعلينا أن نتجنب كل ما يؤدي إلى التفرقة، ولا أريد بذلك أن نسكت على خطأ، السكوت على الخطأ خطأ، لكني أريد أن نتلافى الخطأ وأن نجتمع على إصلاحه. وإني أضرب لكم مثلا بما جرى للصحابة رضي الله عنهم حين ندبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. ماذا قال؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. نعم. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إلى بني قريظة وأدركتهم العصر، فاختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه أراد منا أن نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة، وقال بعضهم أراد منا أن نبادر بالخروج حتى لا يأتي وقت صلاة العصر إلا وقد وصلنا بني قريظة فنصلي العصر هناك. الحديث محتمل، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، الحديث محتمل. ولذلك اختلف الصحابة على رأيه، فمنهم من صلى في الوقت قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من أخر حتى صلى بعد الغروب في بني قريظة. فأيهم المصيب؟ المصيب من صلى في الوقت، لأن دلالة الأدلة على وجوب إيقاع الصلاة في وقتها محكمة. وقت العصر إلى متى؟ ما لم تصفر الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالنص محكم بوجوب الصلاة في وقتها، وتأخير الصلاة إلى الوصول إلى بني قريظة ليس محكما، يعني فيه اشتباه، في دلالته على المراد اشتباه. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فما الذي نقدم؟ إيش؟ المحكم. إذن يكون المصيب من الصحابة، هم الذين صلوا في الوقت، ومع هذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا من الطائفتين، ولم يحصل بهذا الخلاف اختلاف في القلوب، بل بقيت القلوب صافية نقية، وعذر كل واحد الآخر لأن الأمر محتمل لما يقول. ومن قال بأحد الاحتمالين بناء على أنه هو الراجح فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها. يقول هذا المجتهد أنا نظرت في الأدلة وأنعمت النظر وتبين لي كذا وكذا ولا أستطيع أكثر من ذلك. نقول له بارك الله فيك، ما دمت بذلت الجهد بقدر ما تستطيع فقد وافقت أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، ووافقت مراد الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحصلت على أجر أو أجرين، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر بحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلم تخرج من أحد الأجرين. وهكذا ينبغي لنا نحن أن ننهج منهج السلف الصالح لئلا يصل الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف في الصلاة حتى لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر أحد على أحد، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم إن من أسباب النزاع أو الخلاف ما يقع تعصبا لبعض الآراء أو لبعض الأشخاص، حتى إن الإنسان لا يربط الولاء والبراء بالموافقة والمخالفة، فمن وافق الرأي الفلاني فهو من أوليائه، وأتولاه، ومن خالفه فهو من أعدائي وأتبرأ منه. وكذلك في بعض الأشخاص. ولذلك نرى الآن أن الشباب مع الأسف يأمرون كثيرا من مجالسهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، وربما يصل ذلك إلى العداوة والبغضاء والولاء والبراء. لماذا؟ الواجب على كل واحد منا أن ينظر إلى الحق لأنه حق، لا لأن فلانا قال به أو الطائفة الفلانية قالت به قالت به، بل أنظر إلى الحق لأنه حق. ولا أربط ذلك بأشخاص أو طوائف، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. صحيح أن من قال بالقول وهو ممن يعتمد في دينه وعلمه فإن النفوس تقبل منه أكثر مما تقبل من شخص مجهول أو من شخص معروف بضعف الدين أو ضعف العلم. وهذا لست أعنيه، لست أعني بقول إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لست أعني بذلك أنه لا يمكن أن نتعرف على الحق بالرجال، لأنه من المعلوم أنه لو حدثك طالب علم صغير في حكم من الأحكام الشرعية وحدثك بحكم آخر عالم كبير معروف بالتحري والأمانة والدين فإن ثقتك بالثاني عليكم تمام أكثر من الأول، لأن هذا هو الذي يغلب على الظن. كما أنه لو تراءى الهلال رجلا أحدهما ضعيف النظر والثاني قوي النظر فأخبرك الثاني بأنه رأى الهلال ونفى الأول رؤية الهلال، فبمن تأخذ بقوله؟ بالثاني لأنه أقوى نظرا. وهكذا أراء العلماء. وهذه نقطة أحذر منها الشباب، أحذر الشباب أن يعمروا أوقاتهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وماذا حصل وماذا يحصل. وأقول اتجهوا إلى ما فيه نفعكم ونفع أمتكم من الإقبال على كتاب الله حفظا وتدبرا وعملا كما أنزله الله لذلك. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليقبلوا على النظر في أحوال الأمة الإسلامية نظرا فاحصا مبنيا على التثبت والتأني وعدم التسرع، ثم يحاول إصلاح هذا الخطأ. لكن بوجه هادئ ليس فيه عمر ولا كراهية ولا بغضاء. ومن الجائز أن تكره العمل ولا تكره العامل، لأن العمل المكروه مكروه على كل حال، والعامل قد لا أكرهه لعلمي أنه كان جاهلا أو معذورا، فلا أحاول كراهته حتى أعذر منه وأعرف أنه معاند، وحينئذ أكرهه بمقدار ما عمل من مكروه لا أزيد ولا أنقص. والمهم أن الله تعالى أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأعيد التحذير مرة أخرى من أن تضيع الأوقات بكلام لا فائدة منه بل بكلام فيه المضرة. وأسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل مستقبل أيام المسلمين خيرا من ماضيهم. وأسأل الله تعالى في هذا المكان أن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق، وأن يسلط بعضهم على بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسني بعضهم بعضا كما فعلوا بإخواننا المسلمين في الشيشان. وأسأل الله تعالى أن يفعل مثل ذلك في الصرب الخائنين المعتدين الذين عاهدوا ثم عاهدوا ثم عاهدوا ونكثوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر هؤلاء الأعداء وأمثالهم في كل مكان، وأن يجعل التمكين والعزة والعاقبة الحميدة لإخواننا المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم، والله نسأل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
هذا سائل يسأل يقول: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله، سمعنا أن لكم محاضرة غدا في مسجد الأمير متعب بجدة، فهل هذا صحيح وما عنوانها؟
أول سؤال يأتي هو السؤال هذا. الجواب صحيح إن شاء الله، سيكون المحاضرة في مسجد الأمير المتعب في جدة الليلة المقبلة إن شاء الله. أما موضوع المحاضرة فأظن أن من أنسب ما يكون أن يكون موضوعها في الصيام وما يتعلق به، أو في وظائف رمضان، أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. نعم.
يسأل سائل يقول: هل من كلمة بمناسبة هذه الإجازة؟
الكلمة بمناسبة هذه الإجازة هو ما قلته الآن، ولعل إخواني الذين يأتون إلى هذا المكان قد أعطوا المقام حقه وأوفوه. نعم.
هذا سائل من الناس يعني يقول: ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا لمثل إقامة هذا المخيم وتعميمه في عدد من مناطق المملكة جزاكم الله خيرا لما لمسناه من الفائدة؟
أنا أرى في هذا المخيم وأمثاله مصلحة كبيرة ودرء مفسدة، لأنه يجمع الشباب ويكون فيه من الكلمات الخيرة الطيبة الموجهة ما تحصل به الفائدة، كما أنه أيضا يحمي الشباب عن التسكر في الأسواق وإضاعة الأوقات والاختلاط بأناس لا تنبغي مخالطتهم. ففي هذا وفي المراكز الصيفية مصالح عظيمة ودرء مفاسد كبيرة وتوجيه الشباب، ولا سيما إذا كان القائمون على هذه المراكز والمخيمات ممن يوثق بهم في علمهم ودينهم وأخلاقهم واتجاهاتهم. وأنا أشكر الحكومة على إتاحة الفرصة للشباب من هذه المراكز وهذه المخيمات، كما أنها تساعد بقدر ما تساعد به مما نرجو به الثواب الآجل والآجل، وأن يكون في ذلك صلاح البلاد والعباد.
هذا سائل يسأل، وقد كثرت الأسئلة حول هذا يا فضيلة الشيخ، يقول: هل من نصيحة توجهها لعامة المسلمين لمن يتكلم على العلماء والدعاة وذكرهم بأسمائهم واتهامهم في نياتهم جزاكم الله خيرا؟
التحذير من هذه الطريقة واجب، ليس على العلماء فقط بل على كل الناس، وذلك أن أصل الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كانت لأهل العلم أو للأمراء ازدادت إثما، لأن غيبة العلماء تتضمن القدح في أشخاصهم ثم بالتالي أو ثم النتيجة أن لا يؤخذ بأقوالهم مع أنهم هم حملة الشرع. ولا يخفى ما يحصل من الشر في انحطاط رتبة العلماء وعدم اعتبار أقوالهم من ضياع الشريعة. ولهذا كان الذي يغتاب العلماء جانيا على العالم نفسه وعلى ما يحمله من شريعة الله فكان إثمه أعظم. وكذلك الأمراء، اغتياب الأمراء ليس كاغتياب عامة الناس، وذلك لأنه إذا اغتيب الأمراء انحط قدرهم في أعين الناس، وإذا انحط قدرهم في أعين الناس قلت هيبتهم، وإذا قلت هيبتهم حصل التمرد عليهم، وإذا حصل التمرد عليهم فذلك هو الفوضى الذي هو الفوضى التي لا حدود لها والتي تخل بأمن البلاد. ولست أقول إن العلماء لا يخطئون ولا إن الأمراء لا يخطئون، بل الخطأ وارد من العلماء والأمراء كما هو وارد من جميع الناس، ولكن الطريق إذا علمت خطأ منسوبا إلى عالم أو إلى أمير أن أسلك المراتب التالية: الأول التثبت، التثبت من صحة النقل عن هذا العالم أو هذا الأمير. وكم من خبر نسب إلى أحد العلماء ثم إذا حقق في الأمر وإذا هو كذب، إما لسوء فهم الناقل وإما لسوء قصده. وكذلك يقال فيما ينقل عن الأمراء، إن الواجب أولا وهو المرتبة الأولى التحري والتثبت. ثانيا، إذا نقلنا عن عالم خطأ في شيء وثبت عندنا صحة النقل، فإن الواجب وهو المرتبة الثانية أن نتأمل مدى صحة هذا القول، فقد يكون الصواب مع العالم دون ما توهمناه، فلا بد من أن نتأمل قبل أن نتكلم مع العالم. فإذا تبين لنا أن ظننا أنه خطأ فرجعنا وصرنا ندافع عن هذا العالم. فإن لم يتبين لنا أن خطأه صواب، أي أن خطأه فيما نظن صواب في نفس الأمر، فإننا نتصل بالعالم لننظر ما عنده، وحينئذ إما أن يقنعنا وإما أن نقنعه، يعني إما أن يتبين الخطأ معه أو الخطأ معه. والواجب على من تبين له الخطأ أن يرجع إلى الصواب في كل حال. وهكذا يقال في الأمراء. ثم إن الواجب أيضا عند مناقشة العالم الذي له قدره أن يناقش بأدب واستحياء وخجل، دون أن يناقش وكأنه ند لهذا الذي ناقشه، مع أن الذي ناقشه قد يكون من أدنى طلبته علما وفهما. فنصيحتي للعموم أن يدعوا لحوم الأمراء ولحوم العلماء، ولست أعني بذلك أن يترك الخطأ بدون تنبيه عليه، بل يجب التنبيه على الخطأ ولكن بالحكمة. ثم إن من العجب أن الأمير لو أخطأ مرة واحدة أو العالم أخطأ مرة واحدة لمسحت هذه الخطيئة جميع ما عمله من حسنة، وصارت الأخطاء تنشر والمحاسن تقبر. وهل هذا من العدل يا أخوان؟ أجيبوا لا. إذا ابتلينا ولا بد فالواجب أن نبين الخطأ والصواب والحسن والسيئة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا ما أقوله حول هذا الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما هي توجيهاتكم للشباب الذين يريدون الالتزام ولكن محيطه من الآباء والأمهات والأقارب والأهل والأصحاب يصعبون عليه هذا الأمر ويحذرونه من الانخراط في دائرة الالتزام؟
توجيه لهؤلاء أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يشقوا طريقهم إلى الهدى، وإذا علم الله تعالى منهم صدق النية أعانهم وجعل العاقبة الحميدة لهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فأقول لإخوتي الذين من الله عليهم بالاتجاه الصحيح، أقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا مانع من مداراة الوالدين، لأن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أتم الآية: وصاحبهما في الدنيا معروف وجريهما. ويقول: أنا سأذهب مثلا إلى عمل وآتي بسرعة، ويقضي حوائجهما ويستدر عطفهما ومحبتهما، ولعل الله تعالى أن يهديهما على يده. ولقد سمعني من أناس أن الله تعالى هدى أيديهم على بنت من بناتهم، بنت من الله عليها بالهداية فكانت سببا لهداية البيت كله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إحياء التراث القديم الذي لا يتعلق بالكتاب ولا بالسنة أو قد يخالفهما؟
أما إحياء التراث المخالف للكتاب والسنة فغلط، والواجب إماتته، كإحياء العنصرية ودعوى الجاهلية وما أشبه ذلك. وأما ما ليس فيه مخالفة فينظر هل في إحيائه إضاعة للمال وإضاعة للوقت، وربما يكون سببا لتوليد العصبية، فهذا أيضا لا يحيى بل يقبر ولكنه أخف من الأول. وأما إذا كان فيه مصلحة كالحرص على الخطوط، بل كالحرص على المخطوطات القديمة من كتب أهل العلم، فإن هذا قد يكون محمودا أو لا يكون محمودا ولا مذموما، حسب ما يترتب عليه من مصلحة أو ضدها.
يقول هذا سائل فضيلة الشيخ: كنا نظن أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بنحو شيء من العبادات فيه بدعة، وقد فوجئنا بعدد من الخطباء في المساجد وهم يدعون الناس لإحياء تلك الليلة، مستدلين بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. وقال صححه بعض أهل العلم وكثير من العلماء أو كثير أو بعض من الخطباء في المساجد قد حث الناس على هذا، فما تقولون؟
الذي نقول إنه وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان وفي فضل صوم يوم النصف من شعبان، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا ينتظر بعضها ببعض. وأكثر من اشتهر عنهم تعظيمها أهل الشام، ومنهم جاء تعظيمها. وأقول أهل الشام ليس المعاصرين ولكن في زمن التابعين، فأخذ الناس عنهم تعظيمها وفضلها، حتى قال بعضهم إنها ليلة القدر وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل عمل حكيم، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتعين بهذا أن ليلة القدر في رمضان. حتى أن بعضهم يقول إن ليلة النصف من شعبان يطغى الماء في زمزم حتى يفيض، وسئلنا عن ذلك وهذا كله ليس له أصل وليس له صحة. وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر وغيره، وكذلك يومها، فلا يخص يومها بالصيام ولا ليلتها بالقيام لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه صحيح. ومن خطب بفضلها فهو بناء على ما قاله بعض الناس واعتمدوا على هذه الأحاديث الضعيفة.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267.
نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
عباد الله، هناك حقيقة لا بد من طرحها وقضية لا بد من مواجهتها، قضية لا بد أن نواجهها نحن ولا بد أن يواجهها كل مسلم وكافر، كل بعيد وقريب، كل ذليل وحقير، كل عزيز وأمير، كل صعلوك ووزير، هي حقيقة الموت.
كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.
الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب.
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، لكي ينادي فيا ليت شعري. هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري فليقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
Ha ha ha.
حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنتهي أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب.
ألا ليس شرًا من تلك الساعة التي قصص مصائب الأطفال فيها ورعدت وابتراب على الأمر؟
إن هذا الموت هو أخطر حقيقة، هو أعظم حقيقة، هو أكبر حقيقة يواجهها الشقي والسعيد، الغني والفقير، العزيز والذليل، الذليل والحقير. الموت هو أكبر حقيقة، ومن أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
رأيت صغيري كيف تكون خاتمة،
أي خاتمة نواجهها، أي نهاية نفضي إليها، وأي عمر يمتد بنا، وأي شباب نتقلب فيه حتى ننتقل منه إلى الشيخوخة ثم نتوب بعد ذلك. هل ضمننا هذه الحياة وهل ضمننا هذه الأعمار؟ بادروا بالتوبة،
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بادروا بالتوبة،
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
بادروا بالتوبة،
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه.
بادروا بالتوبة،
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
بادروا بالتوبة،
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بادروا بالتوبة،
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
بادروا بالإنابة،
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت. بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل، وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء، فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأمر خطير وعجيب وجليل جدا. فيا عباد الله، اسألوا الله الذي بيده النواصي، اسألوا الله الذي بيده القلوب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، اسألوا الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان، وأن يعصمنا من الزيغ والضلالة، ومن الغواية بعد الهداية، ومن الفساد بعد الصلاح. وأنتم يا شباب المسلمين، إن الكثير منا، إن الكثير من شبابنا يسوفون التوبة ويؤجلون الإنابة وينشغلون بالعبث ويلهون في الباطل، ظنا منهم بأن الحياة أمامهم وهم في ريعان الشباب. وفي ربيع العمر وفي زهرة الدنيا يظنون أن الاستقامة تعقيد وأن الطاعة وسوسة وأن الإخبات لله تضييق وتشديد. لا والله يا عباد الله، إننا نفوت على أنفسنا حظا عظيما من السعادة بقدر ما نفوته من الأعمال الصالحة. واعلموا أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. انظروا واجمعوا في صناديقكم، لو زار كل واحد منا لو زار قبره في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في نصف الشهر مرة، وأنت تنظر هذا صندوقي، هذا فراشي، هذه داري سأسكنها وحدي، هل وضعت فيها عملا صالحا أم أودعتها خيبة وضياعا وحرمانا وحسرة؟ أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد سعداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واغفر اللهم لأحبابنا وأصدقائنا وإخواننا الذين فرطوا من بين أيدينا وودعونا ومضوا فينا، ولا نملك لهم قليلا ولا كثيرا إلا أن نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته وفي دار كرامته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والمفسدين. اللهم من أراد شبابنا بسوء ونساءنا باختلاط وتبرج وسفور، ورجالنا وعلماءنا وولاة أمرنا بفتنة أو مكيدة، اللهم جازه بالسوء والخزي والعار والدمار. اللهم أجر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.